طيب الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في هذه المجالس، وأن ترزقنا نفعها وخيرها، وأن تتجاوز عن تقصيرنا، وأن تتممها لنا على خير يا رب العالمين. هذا المجلس 29 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الكلام على الباب وصدره وعلى هذا الحديث من عدة وجوه. الوجه الأول في بيان شيء من الصنعة الحديثية. أولا، بالنسبة للآثار التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن القراءة والعرض على المحدث، هذه ممكن تكون متعلقة بالوجه الثاني اللي هو التوضيح، ولكن بما أنها مرتبطة بالصنعة الحديثية فسأذكرها في الوجه الأول. الإمام البخاري رحمه الله يتحدث هنا عن مسألة معروفة عند المحدثين من طرق التحمل، والتحمل مصطلح حديثي يعنون به التلقي، تلقي العلم، تلقي الرواية، تلقي الحديث. والقسيم الآخر أو القسم الآخر، القسيم للتحمل، هو الأداء. فالتحمل هو التلقي، والأداء هو التبليغ. فللمحدثين قوانين في التحمل، وللمحدثين قوانين في الأداء. والتحمل أي التلقي أقسام، فمنه السماع المباشر، أن يأتي الطالب عند الشيخ فيستمع حديث الشيخ من الشيخ مباشرة، فهذا استماع واضح، سماع واضح، يحدث به الطالب إذا جاء يؤدي فيقول: حدثني الشيخ أو سمعت الشيخ. هناك طرق أخرى للتحمل، ليست كلها سماع من الشيخ، هناك طرق أخرى، منها القراءة على الشيخ، والقراء على الشيخ أن يمسك الشيخ بكتابه أو يراجع يعني يستمع وهو يعني متأكد من حفظه إذا كان متثبتا، فالطالب يقرأ عليه والبقية يستمعون للحديث، والشيخ يقر الطلاب، يقر الطالب الذي يقرأ والبقية يستمعون. الآن هؤلاء يتحملون الحديث عن هذا الشيخ، ولكن التحمل هذا ليس من جهة أنهم سمعوا حديث الشيخ، وإنما من جهة أنهم حضروا إقرار الشيخ لقراءة الطالب. هذه طريقة من طرق التحمل، هذه اسمها القراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك إن القراءة على الشيخ أو العرض عليه واحدة من طرق التحمل المعتبرة، واحدة من طرق التحمل أو التلقي المعتبرة. واستدل بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي قرأناه قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل للرجل إن الله قد فرض علي أو أمرني أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يقل إن الله أمرني أن تأخذ أو أن آخذ الصدقة من الأغنياء فترد على الفقراء، وإنما كأن ضمام بن ثعلبة كان يقرأ على الشيخ، وهو هنا يعني كأن هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثل القراءة على الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره فيقول نعم اللهم نعم اللهم نعم. فهنا ضمام بن ثعلبة سيذهب إلى قومه ويقول أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله بكذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على قوله نعم نعم نعم. فهذا استدلال بارع من جزء من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على مسألة حديثية متعلقة بالصنعة الحديثية. أرجو أن يكون هذا الشرح واضحا وكافيا في بيان الكلام الذي في البداية. النقطة الثانية في الوجه الأول في ذكر بعض أو التعليق على بعض الرواة، الذي يهمنا هنا أولا شيخ الإمام البخاري في الحديث، وهو عبد الله بن يوسف، أقصد في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس في الآثار التي ذكرها في البداية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي. من يذكرنا عادة الإمام البخاري يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن من؟ الآن أنا أرى الكتابة، جميل، عن مالك صحيح. هنا إذا نضيف شيخا آخر لعبد الله بن يوسف التنيسي، وهو الليث بن سعد. الليث هو النقطة الثالثة في الوجه الأول. الليث بن سعد تكلمت عنه سابقا، ومن المهم أن أعيد الكلام أو أذكر شيئا آخر عن الليث بن سعد، لأن الليث أحد أئمة المسلمين وفقهائهم، أحد أئمة المسلمين وفقهائهم العظام. الليث بن سعد كان، أين كان؟ من يعرف أين كان يعيش؟ يعني هو فقيه أي بلد أو عالم أي بلد؟ مصر، جميل. هو كان فقيه مصر رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان يعيش في نفس الوقت الذي عاش فيه الإمام مالك. لذلك تجدون كثيرا من الآثار التي تثني على الليث تذكر معه الإمام مالك، فتجد مثلا بعضهم زي مثل ابن وهب مثلا من علماء مصر المشهورين يقول لولا مالك والليث لكان كذا وكذا، فيذكر مالك والليث، وكان بينهما صداقة. ولذلك الذي يعني مالك رحمه الله تعالى يعني قال العلماء إذا قال مالك حدثني من أرضى من أهل العلم أو نحو هذه العبارة، فإنه يقصد بها الليث ابن سعد. الليث بن سعد رحمه الله تعالى من الأشياء التي تميز بشيء شابه فيه عبد الله بن المبارك، وإن كان عبد الله بن المبارك يعني متأخر عن وفاته بقليل. ما أبرز صفة اشتهر بها عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك، ما أبرز صفة اشتهر بها؟ الزهد بلا شك من أهم الصفات. خليني أقول مو يعني ما أهم ما عُلف به عبد الله بن المبارك، ليس صفة واحدة. طيب الجهاد أيضا، العبادة، عبد الله بن المبارك إذا قرأت سيرته وقرأت سير غيره من العلماء ستخرج في عبد الله بن المبارك بشيء واضح تماما يميزه عن غيره، التجارة، الشعر، ها غيره. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وهو بالنسبة لي شخصيا من أحب علماء السلف إلي، عبد الله بن المبارك من أبرز ما تميز به هو جمع خصال الخير، الجمع بين خصال الخير، يعني قل خصلة من خصال الخير والشرف إلا تجدها عند عبد الله بن المبارك مما عرف به ابن المبارك. فتجده مشهور بالنفقة والصدقة، ومشهور بالجهاد في سبيل الله، وبكثرة التعبد، وبالزهد، وباللغة والأدب والبيان، وبحسن الخلق يعني يذكر هذا كسمة بارزة فيه. فلذلك مثلا مما وصف به عبد الله بن مبارك كان قليل الخلاف على إخوانه من حسن خلقه. ومعلوم أنه كان إذا ذهب الحج يجمع الأموال من الذين يذهبون معه، مثل حملات الحج، يعني كأنه هو مسؤول الحملة، فيأخذ منهم بين قوسين القطة ويذهب إلى الحج وهو ينفق عليهم من ماله. فإذا رجع من الحج أعطى كل واحد ما دفعه في البداية، وهم يظنون أنه أخذ منهم هذه الأموال لينفق منها في الحج، فيكتشفون في النهاية أنه كان ينفق من ماله ويعطيهم، وكان ينفق على أهل الحديث. عبد الله بن مبارك إمام عظيم جدا، طبعا هذا بالإضافة إلى جمعه للعلم، وهو من أئمة المسلمين. الليث بن سعد هذا الذي نتكلم عنه الآن كان فيه من عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في الجمع بين خصال الخير، وإن لم يكن في الحقيقة قد بلغ مبلغ عبد الله بن مبارك في هذه السمة تحديدا، لكنه كان جامعا لخصال الخير، فلم يكن معروفا مثلا بالانقطاع للعلم فقط، وإنما كان متصدقا باذلا غنيا، وكان من أهل اللغة والشعر والفصاحة والبيان، وكان مفتيا وفي نفس الوقت محدثا، وإلى غير ذلك من خصال الخير التي كان يلاحظها أصحابه وطلابه رحمه الله تعالى. ومما ذكرته أيضا سابقا عن الليث بن سعد أنه كان بعض العلماء قال كان أفقه من مالك، ولكن لم يقم به أصحابه، يعني لم يقم به تلاميذه، لم يحمل علمه الحمل الكافي الذي يجعله ساريا، وإن كان يعني ذائع الصيت رحمه الله تعالى ومعروفا بين الناس. الوجه الثاني من الكلام، من وجوه الكلام في الحديث، أعتبر أنني ذكرته في شرح ما تقدم من معنى القراءة على الشيخ والعرض عليه، لذلك ننتقل إلى الوجه الثالث، وهو الكلام على الفوائد التربوية والمنهجية والسلوكية وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجميلة العظيمة كثيرة الفوائد والنفع، ونستنبط منها أمورا من أخلاق وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى بعض الفوائد. فأولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تميزه عن أصحابه بلبس ديني خاص. لم يتميز النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بلباس ديني خاص، وهذا مأخوذ من مجيء الرجل أو من سؤال الرجل حين قال أيكم محمد، أيكم محمد، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس بن مالك أو كما وصف مجلسه قال كان بين ظهرانيهم، يعني جالس وسطهم، جالس وسط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا فيه ما فيه مما يمكن أن يستن به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم ومن أهل تبليغ الرسالة أو تبليغ دعوة الإسلام ومن أهل الإصلاح إلى آخره، من كل من يريد أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منه ولو شيئا من هذا التواضع، بدل الإغراق الشديد في قضية الرسوم، ما يسمى عند بعض أهل العلم بالرسوم، اللي هي الأوضاع التراتيبية أو التراتيب والأوضاع المتعلقة بلباس أهل العلم وطريقة أهل العلم في المشي والإجراءات المتعلقة بعلاقة الطلاب بهم، حتى تظن أنك دخلت على ملك من الملوك وكأنك تتجاوز الأبواب والحراس حتى تصل إليه. مما يلفت الانتباه في صحيح البخاري في الحديث المشهور الذي فيه أن المرأة التي فقدت أحد يعني أهلها فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة وأمرها بالصبر فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت مباشرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعتذر منه. والجميل أن أنس بن مالك رصد جمل أو قال جملة رصد فيها شيئا جميلا، قال فذهبت إلى بيته فلم تجد بوابا، فذهب إلى بيته فذهبت إلى بيته فلم تجد بوابا. هذه جملة يعني استطرادية في صحيح البخاري تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان أصلا أمام بيته بواب يعني يعمل إجراءات معينة. على أي حال، من قول الرجل أيكم محمد نأخذ مدرسة في التواضع وفي البساطة وفي عدم التكلف وفي السهولة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع الناس. الفائدة الثانية هي في حلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يؤخذ من أيكم محمد قضية التواضع، فيؤخذ من قول الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هذا الأسلوب يعني فيه شيء من الشدة، وهو يصرح بذلك الرجل، يقول أنا أشدد عليك، أنا سأشدد عليك في السؤال فلا تجد علي في نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سل عما بدالك، سل عما بدالك، ما قال له شيئا آخر. وهذا تكرر معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يواجه أسئلة الناس التي مثل هذه بغاية الحلم وغاية الهدوء وغاية السكينة، ويجيب السائل عن سؤاله وعما يريد. الوجه الثالث أو الفائدة الثالثة من الوجه الثالث في قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الرجل الأبيض المتكئ. كلمة أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض، هذا الرجل الأبيض المتكئ، اختيار هذه الكلمة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جميلا وسيما قسيما، وكان أصحابه يلاحظون هذا كثيرا ويملؤون عيونهم أو أعينهم من جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهيبته في نفوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف في حديث أصحابه التي كانت تنطق بالحب له عليه الصلاة والسلام، موصوف بكثير من الصفات، فمنها ما جاء في الحديث الصحيح قال نظرت إلى القمر ليلة البدر ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر. وهكذا من الأحاديث التي يستشف فيها الصحابة المعاني الجمالية التي كانوا ينظرون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة هي في ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي فائدة جميلة جدا ولطيفة من ناحية الصنعة الحديثية، أن هذا الحديث وإن كان في باب متعلق بأصول الإسلام وفرائضه وأسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أخذت منه فائدة جانبية متعلقة بالصنعة الحديثية، وهي جواز القراءة على الشيخ، وأنها من طرق التحمل المعتبرة التي يخبر بها بطريق أخبرنا أو حدثنا. فالرجل هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أقره، وهو رسول من ورائه إلى قومه، وسيذهب إليهم ويقول أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. طيب، الفائدة الخامسة هي في تنوع وتعدد وجوه وطرق ووسائل الاستدلال على النبوة، الاستدلال على النبوة، وأن الاستدلال على صحة النبوة لا ينحصر في قضية المعجزة فقط. فالذين عاشوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكونوا من أهل الإسلام وكانوا يتطلبون الحق وكانوا يعني على استعداد أن يتجاوزوا أهواء النفوس ليصدقوا بهذا النبي ويغيروا الاعتقاد الذي كان عليه آباؤهم، هؤلاء كانوا يتلمسون دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من كان يجد صدقه صلى الله عليه وسلم في معرفته بحاله قبل الإسلام، وأنه لم يكن ليترك الكذب على الناس طول عمره ثم يأتي فيكذب على الله. وبعضهم كان يستدل على ذلك بمجموعة من القرائن وليس بدليل واحد أو ليس بقرينة واحدة، ومنهم من كان يستدل على ذلك بالمعجزة، ومنهم من كان يرضى بأدنى أو بأي معجزة تحصل، ومنهم من يتعنت في الطلب فلا يؤمن. تعرفون ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو كذا أو كذا إلى آخر الآيات. هنا الرجل جاء فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. طبعا هناك لفظ في صحيح مسلم الحديث جميل جدا يبين بعض المعاني التي لم تذكر هنا في البخاري، سأقرأ عليكم. قال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ هذا الآن الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. إلى آخر الكلام. فبغض النظر الآن عن تفاصيل الدليل المذكور هنا في هذا الحديث، لكن القصد هو أن الناس كانوا يستدلون على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة وليس بطريق واحد فقط، وهذا استقصاؤه يطول لك، لكن فقط هذه إشارة سريعة في هذه المسألة. الفائدة السادسة هي في فقه، أو يعني يمكن أن تؤخذ في باب فقه الدعوة ومراعاة أحوال المخاطبين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من هذا الرجل بقوله: لن أزيد على هذه الأشياء أو هذه الفرائض الأساسية التي أخبرت بها أو التي رسولك أخبرنا بها وأنت أقررت بها يا رسول الله. مع أن هذا الرجل فيما يترجح من الروايات قد جاء في وقت متأخر، يعني لم يأتي في بداية الإسلام حتى يقال أنه ليس هناك شرائع أو شيء، لا، وإنما جاء في وقت متأخر. ابن حجر مثلا يرجح أنه جاء في السنة التاسعة. طبعا قد يقال أنه لم يذكر الحج هنا، لا، ذكر في رواية مسلم، ذكر في رواية الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط اكتفى منه بهذا، وإنما قال أفلح إن صدق، كما في رواية مسلم، دعوني أقرأ اللفظ بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا ليس فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حاله وقال، يعني معنى الكلام أنه يمشي يعني لا بأس لعل، لا، قال: لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا باب أو قضية عظيمة يؤخذ منها في باب فقه الدعوة، وأنه الناس لا يجب أن يخاطبوا بدقائق التفاصيل فضلا عن قضية الخلافات التي تحصل. وأبعد الناس فقها أو أبعد الناس مجالا وشقة ومسافة عن فقه النبي صلى الله عليه وسلم أو عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشتغلون مع الناس في بداية توجههم واستقامتهم أو في بداية إسلامهم ببعض التفاصيل الفرعية أو ببعض الخلافات والتحذيرات المتعلقة بالتيارات والاتجاهات وما إلى ذلك، حتى يقع الإنسان في حيرة من أمره وقد كان يظن أنه دخل إلى دين صاف جميل سهل واضح المعالم قائم على قضية التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، فإذا به يجد جماعات وتيارات وأحزاب وهذا يخالف هذا وهذا يتكلم عن هذا، وهذا كله بلا شك من الجهل الشديد عند بعض من يشتغل بي الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت رجل سوء لماذا لا تلتفت إلى السنن والمستحبات، قال لئن صدق لا يدخلن الجنة. فالناس تحتاج، كثير من الناس يحتاجون إلى بيان سهل وواضح وبسيط وأمور غير معقدة. يا أخي أنت مسلم، مطلوب منك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تعبد إلا الله، لا ترجو إلا الله، صلي الصلوات الخمس، زكي مرة في السنة إن كان لك مال يبلغ النصاب، وصم رمضان وحج البيت والحمد لله رب العالمين، اجتنب الظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. طبعا هنا هذا في الأوامر في هذا الحديث، والمنهيات المنهيات الأساسية معروفة وواضحة. هذا المطلوب وهذا هو الإسلام وهذه بساطته، وهكذا هو سهل واضح بين. أما إدخال الناس في دقائق الأمور وتفاصيلها والخلافات وتفاصيلها وما إلى ذلك، فهذا مخالف لفقه الدعوة. طيب، الفائدة الأخيرة، ما أدري إحنا كم وصلنا بس أظنها السابعة، في قول الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي إلى قومي. هذا يؤخذ منه المبادرة إلى الخير والإحساس بالمسؤولية والتفعيل، تفعيل الإنسان لنفسه أو لما يحمله مباشرة إذا كان قد اقتنع به ووجد الحق واضحا. فهذا الرجل أولا تكلف السفر من بلده أو من قريته أو من قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد حركه وبعثه في هذا السفر. فلما تأكد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر حق، تحمل المسؤولية وقال: أنا رسول من ورائي إلى قومي أو من قومي. ليست القضية أنني فقط آمنت وفقط أسلمت، بل أنا أتحمل مسؤولية تبليغ قومي هذه الرسالة الواضحة الجميلة البينة التي نحتاج إليها. فمن هذا الحديث ومن هذه القصة نأخذ قضية المبادرة. ولو لم يكن الإنسان بالغا في العلم كبيرا فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا المعنى، وقال: أنا رسول من ورائي إلى قومي، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.